بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامه السعدي رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رحمه الله: يعني أنه ينبغي أن تتحروا بصدقاتكم الفقراء الذين حبسوا أنفسهم في سبيل الله وعلى طاعته، وليس لهم إرادة في الاكتساب، أو ليس لهم قدرة عليه، وهم يتعففون إذا رآهم الجاهل ظن أنهم أغنياء لا يسألون الناس إلحافا، فهم لا يسألون بالكلية، وإن سألوا اضطرارا لم يلحفوا في السؤال. فهذا الصنف من الفقراء أفضل ما وضعت فيهم النفقات لدفع حاجاتهم وإعانة لهم على مقصدهم وطريق الخير، وشكرا لهم على ما اتصفوا به من الصبر والنظر إلى الخالق لا إلى الخلق. ومع ذلك فالإنفاق في طرق الإحسان وعلى المحاويج حيثما كانوا فإنه خير وأجر وثواب عند الله. ولهذا قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن الله يظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله، وإن الله ينيلهم الخيرات ويدفع عنهم الأحزان والمخاوف والكريهات. وقوله فلهم أجرهم عند ربهم أي كل أحد منهم بحسب حاله، وتخصيص ذلك بأنه عند ربهم يدل على شرف هذه الحال ووقوع ووقوعها في الموقع الأكبر، كما في الحديث الصحيح: إن العبد ليتصدق بالتمرة من كسب طيب فيتقبلها الجبار بيده فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل العظيم.
نعم. قوله عز وجل: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. قوله سبحانه للفقراء بعدما حث الله سبحانه وتعالى على الصدقات والنفقات أبان الله عز وجل الجهة الخيرة التي ينبغي على المسلم أن يتحرى بصدقته فيها، فقال سبحانه وتعالى: للفقراء. للفقراء يعني هذا معطوف على ما تقدم: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقوا من خير لهؤلاء الفقراء فإنما تعود منفعته عليكم، أو يكون مبتدأ لخبر محذوف، يعني هؤلاء للفقراء هم المستحقون، هؤلاء الفقراء هم المستحقون للإنفاق عليهم. فيقول الله عز وجل: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. فهذه هي صفة هؤلاء الذين هم من أولى الناس باستحقاق الصدقة والإنفاق عليهم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ذكرهم الله عز وجل بستة صفات. الصفة الأولى صفة الفقر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: للفقراء. والفقر والمسكنة لفظان إذا افترقا كانا بمعنى واحد، وإذا اجتمعا كان الفقر أو الفقير أشد حالا من المسكين، كما تقدمت هذه الفائدة في آيات ماضية. فربنا تبارك وتعالى يقول: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. الحصر بمعنى المنع. هل معنى أحصروا في سبيل الله أي منعوا أنفسهم من القيام بأمورهم الدنيوية لانشغالهم بالجهاد في سبيل الله، أو لأنهم بسبب الجهاد في سبيل الله صاروا مرضى وزمنا فأحصروا ومنعوا عن التكسب لأنفسهم بسبب ذلك، أو لأن الفقر والمسكنة أقعدتهم وأسكنتهم ومنعتهم من النفور في الجهاد في سبيل الله، لأنه يحتاج إلى مال وإلى مركوب وإلى غير ذلك. فيقول الله سبحانه وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، سواء أحصروا بسبب انشغالهم بالجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم أو أنهم صاروا عجزا وزمنا لا يستطيعون، أو لفقرهم ومسكنتهم لم يقدروا على ذلك أيضا. قال للفقراء، هذه الصفة الأولى، صفة الفقر، الذين أحصروا في سبيل الله، الذين منعوا في سبيل الله على ما تقدم، لا يستطيعون ضربا في الأرض. المراد بالضرب في الأرض السفر، كما قال سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم، كما قال الله عز وجل علم الله أنه سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يضربون أي يسافرون. وهكذا الآية الأخرى في قوله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فالضرب في الأرض بمعنى السفر. هم هنا الآن الصفة الأولى الفقر للفقراء، الصفة الثانية الإحصار أو الحصر للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله أي في طاعة الله من الجهاد أو العبادة، لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيعون سفرا. ما المانع لهم عن السفر؟ إما لفقرهم ومسكنتهم، وإما لانشغالهم بالجهاد، لم يستطيعوا أن يقوموا بطلب المعاش والتكسب لأنفسهم، وإما أيضا بسبب المرض، وإما بسبب كثرة جهادهم لأعداء الله سبحانه وتعالى صارت الأرض كلها موضع خوف بالنسبة لهم لكثرة الأعداء الذين أحاطوا بهم، فهم قاتلوا في هذه الجهة وقاتلوا في هذه الجهة وقاتلوا في هذه الجهة. فلما أرادوا أن يتكسبوا لأنفسهم لم يقدروا، لأنهم إذا مشوا إلى أي موضع فإنهم يجدون أمامهم من أعدائهم. قال سبحانه وتعالى لا يستطيعون ضربا في الأرض. وانظروا إلى هذه الصفات العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هؤلاء المستحقين للصدقات. قال لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل، يحسبهم بفتح السين وكسرها لغتان، وهي قراءتان، والأخ الذي قرأ قرأ بقراءته أظن على قراءة ورش بالكسر، أي على قراءة ورش عن نافع يحسبهم. فقوله سبحانه وتعالى لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم، يحسبهم على قراءتنا الحفص بفتح السين، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. من هو الجاهل؟ هو الجاهل بحاله. المراد بالجاهل هنا الجاهل بحاله، وإن كان عالما في نفسه لكن هو له الظاهر، ينظر إلى ظاهر حالهم يظنهم أغنياء. يحسبهم الجاهل أغنياء بسبب ماذا؟ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. انظروا إلى كمال العفة. التعفف يعني هو ترك السؤال، تفعل بمعنى الترك. من هو المتعفف؟ هو الذي يترك السؤال تنزها وتعففا. فهؤلاء إذا نظر إليهم الناظر ظنهم أغنياء بسبب ماذا؟ بسبب تعففهم. فهم متعففون في ألفاظهم، لا يعرضون بكلام يدل على افتقارهم أو حاجتهم، وهم متعففون في لباسهم، إن قدروا على لبس اللباس الجميل الذي يدل ظاهره على باطنه ولا يكشف ظاهره عما تحته فإنهم يفعلون ذلك. تعففوا في ألسنتهم فلا يعرضون لأحد بحاجة، بل كلامهم الذي يسمع كلامهم يظنهم في غاية من الغناء والاستغناء. وأيضا هم متعففون في لباسهم، لأنه قد يحصل عند الفقير الذي عصمه الله سبحانه وتعالى أن يسأل الناس أموالهم بلسانه أنه يظهر للآخرين حاله بلباسه، فهو يلبس المرقع، يلبس الثياب الرثة مع قدرته على لبس غيرها. فهنا الجاهل قد يعرف من خلال رثاثة ثيابهم و من خلال سوء حالهم في الظاهر إلى أنهم فقراء، لكن هؤلاء من كمال تعففهم لا يحسبهم الجاهل أغنياء بسبب التعفف في لسانهم وبسبب التعفف في لباسهم وثيابهم وبسبب التعفف في جميع أحوالهم، يحسبهم الجاهل ماذا؟ أغنياء من التعفف. قال سبحانه: تعرفهم بسيماهم. هذه السيمة والسيمية والسمة كلها بمعنى واحد، السيمة والسيمية والسمة كلها بمعنى واحد، بمعنى العلامة التي تدل على الشيء، العلامة التي تدل على الشيء. تعرفهم بسيماهم أي بعلامتهم. قال أهل العلم يعني قال الله عز وجل قبل ذلك: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هذا بالنسبة لعموم الناس، من نظر إلى حالهم ما تفطن ولا توقع أن يكون هذا فقيرا لأنهم في كمال التعفف. لكن أهل الفراسة وأهل الفطنة والتدقيق يستطيع أن يستدل بشيء من أحوالهم الظاهرة عما هم عليه في الباطن، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فمن الناس من يكون دقيقا في نظره، ومن تكون عنده فطنة وفراسة يستطيع وإن تظاهر الفقير بالغنى في كلامه وفي لباسه أن يصل إلى ما عليه في الباطن، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال الله: يحسب الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم. لأن الإنسان قد يستطيع بفلتات لسانه، تستطيع من خلال فلتات لسانه أو شيء من ظاهره أن تستدل على ما هو عليه في الباطن، كما قال سبحانه وتعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وكما قال سبحانه: ولتعرفنهم في لحن القول. وما أحسن ما قاله بعض السلف: ما أسر أحد سريرة إلا وأظهرها الله عز وجل على فلتات لسانه وصفحات وجهه. ما أسر الله سريرة، ما أسر أحد سريرة إلا وأظهرها الله تبارك وتعالى على فلتات لسانه وصفحات وجهه. والله عز وجل يقول: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال السلف: أي للمتفرسين. قالت: تعرفهم، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هذه الصفة السادسة. الصفة الأولى ماذا؟ للفقراء. الثانية: الذين أحصروا في سبيل الله. الثالثة: لا يستطيعون ضربا في الأرض. الرابعة: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. الخامسة: تعرفهم بسيماهم. السادسة: لا يسألون الناس إلحافا. هذا تأكيد لما مضى، لا يسألون الناس إلحافا. الإلحاف بمعنى الإلحاح واللجاج. الإلحاف، لا يسألون الناس إلحافا، الإلحاف، الإلحاف بمعنى الإلحاح، لا يسألون الناس إلحاحا ولجاجا. ثم اختلف أهل التفسير: هل أراد الله سبحانه وتعالى أن ينفي عنهم هذا القيد، وهو أنهم لا يسألون الناس إلحافا بمعنى أنهم يسألون عند الحاجة ولكنهم يسألون بلطف ولا يسألون بإلحاح حتى يؤذوا بذلك المسؤول؟ هم لا يسألون، وإن احتاجوا فإنهم يسألون بلطف بدون إلحاح. هل أراد الله سبحانه وتعالى ذلك؟ هذا ذهب إليه البعض من أهل التفسير، وإلا فجمهور أهل التفسير على أن المراد بقوله سبحانه وتعالى لا يسألون الناس إلحافا أي لا يسألون الناس أصلا، لا بإلحاف ولا بدون إلحاف. ولكن لما يعني نفي عنهم السؤال، كيف يصل إلى الإلحاف إلا بعد وجود السؤال؟ فنفى الله سبحانه وتعالى منهم السؤال أصلا، فإذا لم يوجد عندهم سؤال فلن يوجد الإلحاف. فهذا قول جمهور المفسرين وهو الراجح، أن من صفة هؤلاء أنهم لا يسألون الناس أموالهم أصلا لا بإلحاح ولا بدون إلحاح. بدليل ماذا؟ بدليل قوله سبحانه: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. من هو المتعفف؟ هو الذي يترك سؤال الناس. لو كانوا يسألون ولو بلطف بدون إلحاح هذا ما يقال له متعفف. المتعفف الذي هو بحاجة ولكن يترك السؤال تنزها، هذا هو المتعفف. فإذا كانوا يسألون ولو بدون إلحاح ما يقال لهم متعففون، فهم يعني جاء وصفهم هنا لا يسألون الناس إلحافا. الأمر الثاني قال تعرفهم بسيماهم، لولا أنهم لا يسألون الناس شيئا ويتظاهرون بالغنى لما كان هناك حاجة إلى أن يعرفهم بعلاماتهم، لو كانوا يسألون لكانوا ظاهرين في الفقر والمسكنة، لو كانوا يسألون لا اشترك في معرفة أحوالهم المتفرس وغير المتفرس. والله سبحانه وتعالى يقول تعرفهم بسيماهم، يعني من الناس من تكون عنده من الفراسة ما يصل بها إلى معرفة ما عليه في الباطن، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فلو كانوا يسألون لاشترك الجميع في معرفة أنهم فقراء، فلهذا فقوله سبحانه وتعالى لا يسألون الناس إلحافا يعني أراد به نفي سؤالهم أصلا، لا يسألون الناس لا بإلحاح ولا بدون إلحاح، لا يسألون الناس إلحافا. قال سبحانه وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بحثهم على الصدقة بقوله وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، ما تنفقوا من خير من مال وغير مما يتمول فإن الله سبحانه وتعالى به عليم، فيجازي أصحابه بالثواب الجزيل. ثم قال سبحانه قال عز وجل بعد ذلك الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، ما شاء الله من كثرة إنفاقهم وحرصهم عليه أن الأوقات لا تخلو من نفقاتهم وأن الأحوال لا تخلو من نفقاتهم، فهم ينفقون بالليل والنهار كلما يعني وجدوا فرصة للإنفاق أو عنت حاجة داعية للإنفاق فإنهم يبادرون إلى الإنفاق سواء كان في ليل أو في نهار، وسواء كان ذلك الإنفاق سرا أو علانية، قد يوجد موقف لا يحتمل التأخر أنك تترك المسكين حتى ينصرف الناس عنه فتعطيه نفقة سرا، لا هم عندهم الإخلاص لله تبارك وتعالى، إذا لا يبالون بالناس طالما هم يريدون وجه الله عز وجل، فينفقون أموالهم نفقات كثيرة ودائمة في أوقات مختلفة في الليل في النهار في السر في الجهر. قال العلماء ومن النفقة المشروعة التي يثاب عليها صاحبها النفقة على الأهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص وقد عاده في مرضه قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، متفق عليه. وهكذا في حديث أبي مسعود الأنصاري البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة، ما شاء الله. إذا كان الأمر كذلك أنه يدخل في الإنفاق المثاب عليه النفقة على الأهل، ما شاء الله يشترك في ذلك الكثير من الناس، الكثير من الناس ممن وفقهم الله سبحانه وتعالى للاحتساب في نفقات. فهل أنت يا أخي المسلم ممن يحتسب الأجر إذا أنفق على أهله؟ أنت تنفق على زوجتك وأنت تنفق على أولادك وأنت تنفق على والدتك أو على والدك أو على إخوتك، فهل ممن يحتسب الأجر؟ إن كنت ممن يحتسب الأجر فهنيئا لك دخولك في عموم هذه الآية الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لهم أجرهم عند ربهم أضاف الأجر وهو الثواب على أعمالهم الجليلة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على عظم هذا الأجر، وتقدم معنا أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وتقدم ما يتعلق بقوله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ونذكر بحديث أبي هريرة فيما يتعلق بالتعفف، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة ولا التمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، ولا يقوم فيسأل الناس. هؤلاء هم المتعففون، وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.